وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم في ليلة الأحد الثالث من كل شهر، ما لم يوجد مانع. وهذا اللقاء هو 68 من اللقاءات الشهرية. هذه الليلة هي ليلة الأحد 16 من شهر جمادى الثانية عام 2400. نتكلم في هذا اللقاء عما بقي من آيات سورة آخر الفرقان. نعم، من آيات آخر سورة الفرقان. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. ولا حرج علينا أن نعيد ما قبلها لما فيه من الفائدة. يقول الله تبارك وتعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. أولئك أي الذين اتصفوا بتلك الصفات السابقة من قوله: الذين يمشون على الأرض هونا، إلى هذه الآية: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. والذي يجزيهم الله ذلك هو الله عز وجل، لكنه لم يسمى للعلم به. والشيء المعلوم إذا لم يسمى فلا حرج. أرأيتم قول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. قم يا أخي الذي التفت، أنت قم أنت. وخلق الإنسان ضعيفا، من الخالق؟ حذف لأنه معلوم. بارك الله فيك. إذن يجزون الغرفة، من يجازي؟ الله عز وجل. وحذف لأنه معلوم، لا أحد يمكن أن يدخل أحدا الجنة إلا الله عز وجل. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مر أهل الجنة على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، واقتصر لبعضهم من بعض الاقتصاص النهائي الذي يزيل الغل والحقد في الصدور، إذا أتوا إلى باب الجنة وجدوه مفتوحا وجدوه مغلقا، يحتاجون إلى أن يشفع لهم أحد في فتحه، فيشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بعد أن وصلوا إلى الجنة، فكيف عاد إذا لم يصلوا إليها؟ لا يمكن الوصول إلى الجنة ولا يمكن جزاء الغرفة إلا من قبل الله عز وجل. وقوى الغرفة المراد به جنس، وإلا فهو أكثر من واحدة، كما قال تعالى: وهم في الغرفات آمنون. غرفات جمع غرفة. فالمراد إذن في قوله الغرفة بما صبروا، المراد الغرفات، وهي غرفات الجنات، كما قال عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف. نعم، لهم غرف من فوقها غرف تجري من تحتها النهار. وقوله عز وجل بما صبروا، الباء هنا للسببية، أي بسبب صبرهم، وما مصدرية لأن ما بعدها يؤول بالمصدر. وقدر الكلام بعد تأويل المصدر تجده يكون إيش؟ قدر الكلام، الفعل قدره مصدرا بعد ما المصدرية، ماذا يكون؟ أي بصبرهم، يجزون الغرفة بصبرهم. الصبر الحبس، الصبر الحبس، ومنه قول العرب: قتل فلان صبرا، أي محبوسا مقيدا. فما المراد بالصبر هنا؟ المراد به الصبر على ثلاثة أمور. الأول على طاعة الله، الثاني عن معصية الله، الثالث على أقدار الله. ثلاثة أنواع: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله. فما هو الصبر على طاعة الله؟ الصبر على طاعة الله أن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة فيتمها ويتقنها ويجيدها. وهل يحتاج هذا إلى معاناة؟ الجواب: نعم يحتاج والله إلى معاناة، لا سيما مع ما شقت الطاعة، فإن الإنسان يجد معاناة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرباط من جملة أوصاف المرابطين أنهم يسبغون الوضوء على المكاره، وفي رواية في السبورات، يعني أيام البرد، لأن أيام البرد يشق على الإنسان أن يتوضأ لبرودة الماء. كذلك الصلاة تحتاج إلى معاناة صبر، وليس الصبر في الصلاة على مجرد الحركات البدنية. الحركات البدنية قد تكون سهلة، مثل إيش؟ القيام، الركوع، السجود، هذه قد تكون سهلة، لكن هناك صبر شاق متعب، وهو صبر القلب على عدم الوساوس، على عدم الوساوس، يعني على عدم السرحان يمينا وشمالا. أكثرنا، ونسأل الله أن يعاملنا بعفو، أكثرنا يصلي ولكن قلبه ليس مصليا، قلبه يجول يمينا وشمالا. فهل نقول إن هذا صابر؟ لا، ما صبر. احبس القلب، اجعله يتدبر ما تقول ويتأمل ما تفعل. إذا قرأت الفاتحة اصبر نفسك على أنك تخاطب رب العالمين جل وعلا. إذا قلت الحمد لله رب العالمين فالله يقول لك: حمدني عبدي. إذا قلت الرحمن الرحيم فالله يقول لك: أثنى علي عبدي. إذا قلت مالك يوم الدين فالله يقول: مجدني عبدي. وإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. اصبر قلبك على أنك تستحضر هذا المعنى العظيم. ثم اذكر قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يعلم الوسوسة والذي يوسوس به، وحينئذ يكون هذا عونا على حضور القلب. الشيطان سوف يهجم عليك إذا صددت القلب عن الهواجس في هذا الشيء. إيش يكون؟ فتح لك بابا آخر، ثم يفتح لك بابا ليس ذا قيمة ولا ينفعك لا في دينك ولا دنياك. إذا سددته فتح آخر لم يكن يطلع على بالك أبدا. وهلوم جرى. اصبر قلبك، احبسه عن الهواجس، أحضره في صلاتك، أحضره معك. هذا صبر على الطاعة. طيب، صبر على الطاعة، هذا الإنسان في الحج يجد مشقة عظيمة في الزحام، في الطواف، في السعي، في رمي الجمرات، في الطريق يجد. اصبر نفسك، لا تقل ليت ما حجيت هذا العام. اصبر نفسك، احبسها على هذه المشقة. هذا صبر على طاعة الله. في الصيام، في أيام الصيف النهار طويل والجو حار والبدن يحتاج إلى رطوبة، فتنشف الأعضاء ويتألم الإنسان، ولكن اصبر، اصبر نفسك، لا تتأسف على صوم تطوع، ولا تملن من صوم واجب. اصبر نفسك. طاعة الوالدين قد يأمرك الوالد بما لا تريد لكن ليس عليك فيه ضرر وله فيه مصلحة، اصبر عليه وإن كنت لا تريد. والأمثلة على هذا كثيرة، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، هذا القسم الثاني، الصبر عن المعصية بمعنى أن نفسك إذا دعتك إلى معصية فإيش؟ فامنعها، امنعها، ذكرها بالله، خوتها من العقوبة. لو دعتك نفسك إلى أن تشرب الخمر والعياذ بالله احبسها، امنعها، بين لها ما فيه من الضرر. لو دعتك نفسك إلى الزنا بالعين أو بالأذن أو بالفرج، اسبل نفسك، غض الطرف، أعرض عن السماع، حصن فرجك. وربما تجد من ذلك صعوبة، لا سيما مع قوة الداعي وقلة المال. الداعي إلى الزنا في الوقت الحاضر قوي ولا ضعيف؟ أجيب يا جماعة، قوي. إن نظرت إلى وسائل الإعلام وإلى الشيء الفاضح، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، قوي جدا. كذلك أيضا الداعي إلى هذا قوة الشباب، الفراغ، الأمن، النعمة، كل هذه من أسباب تسهيل الزنا والعياذ بالله. إن أردت، إن نظرت إلى المانع وإلى هو ضعيف، الإيمان ضعيف. الرابع السلطان ضعيف. انظر إلى الكلام يمينك وشمالك، تجد أن الرادع هش، لا يقيمون الحدود. وسمعنا والعهد على الناقل أن في بعض قوانينهم أنه إذا كان الزنا بين طرفين، رجل وامرأة باختيارهما ولا زوج للمرأة، فإنه لا عقوبة. أعوذ بالله، تعطل الحدود على إيش؟ فإن كان لها زوج ورضي بذلك فلا عقوبة، وإن طالب فله حق. إيش تقول بالقانون هذا؟ باطل ولا صحيح؟ باطل. الإعراض عن حكم الله واتباع هذا قد يؤدي إلى الكفر المحض والعياذ بالله. فإذا صبر الإنسان نفسه مع قوة الداعي وقلة المانع كان هذا من الصبر المحمود. أيهما أشد كلفة على الإنسان، الصبر على الطاعة أو عن المعصية؟ الأصل أن الصبر على الطاعة أشد، لأن فيه حمل النفس على الفعل، والفعل أهون من الترك. لكن قد يكون في بعض الناس الصبر عن المعصية أشق عليه، ولكل درجات مما عمل. الثالث الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله، أقدار الله عز وجل ما يقدرها على العباد، وهي دائرة بين أمرين، بين الإحسان والعدل. انتبه يا رجل، كل ما يقدره الله العبد من المصائب دائر بين أمرين، إما إحسان وإما عدل، إما إحسان وإما عدل. الإحسان أن يقدر الله مصيبتنا العبد ولا يعلم لها سببا، هذه إحسان. وأما التي يعلم أن لها سببا فهذا إيش؟ عدل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وما منا أحد إلا يصاب يا إخوان، والمصيبة مصيبة الدين. ولهذا نقول في دعاء القنوت اللهم لا تجعل مصيبتنا في إيش؟ في ديننا. الدنيا مهما كانت يا أخواني مصيبتها هينة، غاية ما فيها الموت، والموت انتقال من أدنى إلى أعلى بالنسبة للمتقين. قال الله عز وجل: والآخرة خير لمن؟ لمن اتقى. مصيبة الدنيا سهلة بالنسبة لمصيبة الدين، مصيبة الدين والله أعظم وأشد على العاقل. أما الدنيا كما قلت لكم، أولا الحال لا تدوم كما قيل، دوام الحال من المحال، والثاني أنها أنهى ما تكون أن توصل إلى الموت الذي لا بد منه. الصبر على أقدار الله، أن لا يتسخط الإنسان بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه. كم؟ ثلاثة: لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه. أن لا يتسخط بقلبه بأن يسخط على الله عز وجل ويقول: كيف ابتلاني ولم يبتلي فلانا؟ يا أخي من أنت؟ ألست عبدا لله؟ إذا كنت كذلك فالسيد يفعل بعبده ما شاء. ثم اعلم أنك لا تصاب بالمصيبة وإن قلت إلا كفر بها عنك سيئات أو رفعت بها درجات. حتى جاء في الحديث أن الرجل لا يطلب المفتاح من جيبه، مفتاح الدار، ولا تقع عليه يده أول مرة في شفه. وش يفعل؟ يفزع، يقول عسى ما ضاع، وين روحت؟ هذا الفزع يكتب له بها أجر، هذا الفزع يكتب له بها أجر إلى هذا الحد. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الشوك يشاكها يثاب عليها. أنت ماجور، فكيف تتسخر من قضاء الله وقدره والخير لك؟ يقال إن رابعة العدوية، وهي من جملة العابدات، أصيبت بمصيبة فقطع أصبعها فلم تتأثر، فقيل لها في ذلك، قالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. ما شاء الله. أما التسخط باللسان فأن يشكو الله عز وجل إلى الخلق، يشكو الله إلى الخلق، أو يقول: وا ويلاه وثبوراه وما أشبه ذلك. أما بالجوارح فشق الجيوب ولظم الخدود ونتف الشعور وما أشبه ذلك. يوجد ناس كذا، وأعظمه وأقبحه وأشده الانتحار والعياذ بالله. يوجد أناس إذا أصيبوا بالمصائب التي يعجزون عنها ذهبوا يقتلون أنفسهم. ولقد حكى لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة رجل جرح فلم يصبر، ففعل ما لا يجوز فعله فأوجب الله له النار. والذي ينتحر تخلصا من هذه المصيبة هل يتخلص؟ أجيبوا جماعة، لا، ما يتخلص. هو يظن أنه إذا مات استراح، وليس كذلك، بل إذا مات فإنه معذب في نار جهنم بما قتل به نفسه، خالدا فيها مخلدا أبدا. ولهذا ننعى إخواننا الذين يذهبون إلى بلاد فلسطين المحتلة، يفجرون أنفسهم بين جمع اليهود، يظنون بذلك أنهم متقربون إلى الله، ولكن هذا لا يزيدهم إلا بعدا. لأنهم يقتلون أنفسهم والعياذ بالله. وقتل النفس من كبائر الذنوب، يعذب يوم في النار بما قتل به نفسه. ولكننا لا نقول لهؤلاء إنهم من هذا الصنف لأنهم مجتهدون يظنون أن هذا خير، والمتأول نرجو الله له العفو، لكن هذا العمل محرم شرعا وليس من الجهاد في سبيل الله، وهو أيضا خلاف المعقول يا جماعة، خلاف المعقول. إذا قدرنا أنه قتل نفسه كم يقتل من اليهود؟ أكبر شيء خلوا يقتل 50 100، ماذا تأخذ اليهود بالثأر؟ تقتل مئات وتزداد تعصبا لما ترى من استحلال البلاد. لكن أكثر الناس لا ينظر للعواقب ولا ينظر للأمور العميقة. المهم يا أخواني أن الصبر على أقدار الله موضعه 5 3، هي القلب، اللسان، الجوارح. هذه أنواع الصبر. فقول الله عز وجل هنا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي بصبرهم. والصبر كما سمعتم 3 أنواع. واعلم أن مما يسليك عن المصائب أو في المصائب أن تنظر إلى من حولك، هل من حولك قد أصيبوا أو لا؟ انظر، إنك لن ترى إلا مصابا مثلك أو أعلى منك أو دونك، لكن لا يخلو أحد من مصيبة إلا من قصر عمره فهلك قبل أن تناله مصائب، هذا إن قدر وجوده. سلم النفس بأقرانك أصحابك. كانت الخنساء ترثي أخاها صخرا وتقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسل النفس عنه بالتأسي. انظر للناس. قال الله عز وجل ويلقون فيها تحية وسلاما، فيها قراءة أخرى ويلقون فيها تحية وسلام، يعني لا يجدون في هذه الغرفة إلا التحية والسلام، لا لغو ولا تأثيم ولا غل ولا حقد، دار النعيم. أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم منها. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب العالمين، خالدين فيها خلودا دائما أبديا، لا موت ولا مرض ولا نوم ولا هم ولا غم ولا نصر ولا تعب، حتى إن الرجل لا يشتري الثمرة على الغصن فيتدلى له الغصن حتى يأخذ الثمرة. قال الله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق أكمل وجنى الجنتين دان دان. قال العلماء يعني أن الإنسان إذا اشتهى الثمرة انهزع الغصن بأمر الله عز وجل حتى يأخذ الثمرة بدون تعب، لا فيها غم ولا فيها خوف. يقول الله تعالى لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا والله النعيم، رضوان الله أبدي، يا أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم. ويلقون خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، يعني ما أحسنها. هذه الجملة التركيبية، هذه الجملة تفيد التعجب، يعني ما أحسن مستقرهم وما أحسن مقامهم، فهم في نعيم ومستقر آمنين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا عبادتكم لم يعبأ الله بكم شيئا لأهلككم، ولولا دعاؤكم لأهلككم، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فقد كذبتم، والخطاب للكفار، فسوف يكون لزاما، أي سوف يكون العذاب لزاما لكم، لأنكم التزمتم الكفر في حياتكم فلزمكم العذاب بعد مماتكم. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، وأسكننا دار القرار. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة، بل على الآيات الأخيرة فيها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن تدبر كلامه وعمل به وصار قائده إلى جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الأسئلة يمليها أخونا محمود بن عبد العزيز الصائغ.
ونفعنا جميعا بما سمعنا. سائل يقول فضيلة الشيخ، انتشر بل يقول مشكلة أراها انتشرت في مجتمعنا وابتلي بها أناس ذو دين وخلق، ألا وهي لبس العبايات التي تكون على الكتفين مع تنوع أسمائها، مرة عمانية وأخرى فرنسية، فما قولك الفصل في هذه المسألة لعلنا نحصر هذه المشكلة قبل انتشارها بشكل أعظم؟ وأقترح على فضيلتكم، الأمر لكم، أن تكتب فتوى في ذلك وتوزع على مدارس البنات وغيرها من مجتمعات النساء.
أولا أنا أرى أن شعبنا والحمد لله شعب محارب، قد بنى سلوكه ومنهجه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى ما درج عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعين. هذا معظم شعبنا ولله، ولا إشكال في ذلك. وأحب بكل قلب أن لا ننتهز الفرص، كلما جاءتنا موضة ذهبنا نأخذ بها. هذه الموضات التي تريدنا إما أن تخالف الشريعة وإما أن تخالف العادة، واتباعها يعتبر إن كانت مخالفة للعادة دون الشريعة يعتبر سفهاً بالعقل، سفهاً بالعقل. إذ أي فرق بين هذه العادة التي وردت والعادة التي نحن عليها؟ بل إن عاداتنا والحمد لله أقرب إلى الستر والمصونة من العادات الواردة. أما إذا كانت مخالفة للشريعة فكيف يرضى المسلم أن يتلبس بعادات قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر مخالفة لشريعة الله؟ كيف يرضى؟ ثم أعلم يا أخي أن التشبه بالكفار يزيد الكفار قوة ويزيدك ضعفا. أنتم فاهمين؟ التشبه بالكفار يزيدهم قوة ويزيدنا ضعفا، بقطع النظر عن نوع الملبوس. لماذا؟ لأنك إذا تشبهت بقوم فهذا يعني أنك جعلتهم سادة لك، وجعلت نفسك تابعا لهم وهم متبوعون. إذن أنزلت نفسك في منزل الذل، وأنزلت أولئك في منزل أكمل العز، لأنه لولا أنك تعتقد أنهم أرقى منك ما قلدتهم. وهذه الأخيرة كثير من الناس يغفل عنها، كثير من الناس يقول تشبه ما تشبه، ما أردت تشبه ما فعلت تشبه. يكفي أن نعلم أن أولئك إذا علموا أنك آخذ بعاداتهم فرحوا بهذا، وقالوا نحن القادة ونحن السادة. فأنا ورد من كل قلبي ألا ننتظر كل موضة تخرج فنأخذ بها. ثم إننا إذا جعلنا نتتبع الموضات ألهانا ذلك عن مصالح ديننا ودنيانا. صار الواحد منا ولا سيما النساء ليس له هم إلا أن ينظر ماذا حدث اليوم، ماذا ورد إلى السوق من اللباس وما أشبه ذلك. وهذه مصائب، مصائب تدل على ضعف الشخصية وعلى قلة الدين. الآن شيء عجيب، فتحت مطاعم للأكل والشرب في بلد كعنيزة، بلد أهلها والحمد لله غالبهم مواطنون. وجدنا أن أناسا يرتادون هذه المطاعم من أهل البلد الصميم، يتعشونهم يا أهلهم في هذه المطاعم. سبحان الله، عجائب والله. الواحد يفكر أيما أحسن، عشاء أنت الذي توليته بنفسك وعرفت ما فيه وعرفت نظافته، أو طعام لا تدري، قد يكون بقايا طعام وضع بعضها على بعض وسخنت في النار وكأنها مطبوخة في النار. هذه واحد. ثانيا، ما تدري، ما تدري، أحيانا يوجد في هذه المطاعم طعام متسمن. ثالثا، العوائل، كيف تخرج بعوائلك؟ بنات لهن 19 سنة أو 20 سنة أو 15 سنة وشباب صغار، كيف تخرج بهم إلى هذه المطاعم؟ أليس من الأجدر بك وأنت الرجل المصون الحريص على سلامة عرضك، أليس الأجدر بك أن تبقى أنت وأهلك في بيتك؟ والله هذا هو الأجدر. فالحقيقة أن الإنسان كلما تفكر في المجتمع وجد هناك أشياء تنم عن ضعف الشخصية وعن قلة الدين وعن سفه العقل. أما بالنسبة لهذه العباءات فلا يشك أحد أن العادة أن العباءة العادية التي كانت تلبسها نساؤنا أسكن من هذه العبي وأبعد من الفتنة وأقوى للشخصية، حيث إن الإنسان لم يتنزل إلى ما ورده من غير المسلمين. وهذا يكفي في أن نرجح العبية السابقة على العبية الجديدة. ثم أن نقول بالله عليك، أيما أسكر، العباءة السابقة أو هذه العبية التي تبين الأكتاف، تبين العنق طول من قصره، ربما تكون ضيقة تبين مقاطع الجسم، أيهما أولى؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. ثم لا ندري أيضا، ربما تتطور المسألة، ربما تكون اليوم عباءات وغدا قميص، ما ندري. ويستطيع الواحد أن يقول ما الفرق بين هذه العباءات الكتفية وبين القميص؟ وتكون النساء تخرج بالقمص. هل أيضا ربما تتطور الدعوة ما يكفي هذا، ربما تخرج بالقمص المفتوحة من الأمام والخلف وليس على المرأة إلا سروال. فالمسألة ليست تطورا بل هي تدهور إذا لم يقم الرجال أهل العلم والدين والعقل والمصونة على هذه العادات التي وردتنا، فسوف تنتشر على وجه لا يمكننا أن نقوم أمامه. لأن الماء إذا كان قليلا يمكن حبسه بأي حابس، لكن إذا جاء وادي كبير ما الذي يسد؟ فالواجب يا أخوانا على عقلائنا وأهل الدين منا وأهل العلم أن يحاربوا هذه الأشياء قبل أن تستفحل ويعجزوا عنها. واسأل الدول الكافرة والمقلدة للكفار ماذا حصل لهم في التفسخ والتبرج، حيث عجزوا الآن على عجزوا أن يقيموا حرماتهم وشخصياتهم. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل اشتهر في علاج الأمراض وإجراء العمليات بدون جراحة، ويخبر الناس بما فيهم من الأمراض وظاهره الصلاح وأنه محافظ على الصلاة ولا يطلب من الناس نقودا، ولكن الناس تعلقوا به، وأعرف أناسا من هذه المنطقة يريدون السفر إليه وهو موجود في خارج هذه البلاد، فما حكم السفر إليه وما تعليقكم؟
يقول: حدث العاقل بما لا يليق. وتكميل الجملة عليه كملوه: فإن صدق فلا عقل. ما خبرنا أحد يشفي الله المرضى على يده بمجرد مسح يده إلا من؟
عيسى
عليه السلام. فأنا لا أصدق بهذا أبدا. وإن قدر أن الناس فتنوا به وحصل أن أحدا ذهب إليه وعالجه بدون عملية، فهناك شياطين تعمل له، ما هم معقول. الله أكبر. لو قال لنا أحد: هذه الشمس من شمس، هذه الأنبات مكونة مجموعة وتضيء الأرض، نوافق على هذا؟ ما نوافق. أي إنسان له عقل، أدنى مسك من عقل، ما يمكن يصدق أن رجلا من بني آدم يؤتى إليه بالمرضى يحتاجون إلى عمليات ويعاملهم بدون جراحة. سبحان الله، عجائب. وهذا مما ابتلي به الناس اليوم، وصاروا يعتمدون على غير ربهم عز وجل، يتعلقون بالمخلوق فيصدقون بما لا يعقل. فأقول الأخ الذي الآن يربط عفشه بسافر: لا بسافر، ابق في مكانك واسأل ربك عز وجل، فالله على كل شيء قدير. كم من أناس حفرت قبورهم وجهز الماء لتأصيلهم وجلبت الأكفان ليكفن فيها ولم يموت، لأن الله على كل شيء قدير. الذي أنزل المرض قادر على أن يرفعه، ما لم يكن الأجل قد حل فلا فائدة. ماذا قال زكريا حين بشره الله بالولد؟ وماذا قال الله له؟ قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال الله له: قال كذلك قال رب هو علي هين ولنجعله آية للناس. نعم هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. من الذي أوجدك؟ الله عز وجل قادر على أن يوجد لك ولدا. من الذي أمرضك؟ أنا أقول للمريض: من الذي أمرضك؟ جيبوا جماعة. الله الذي أمرضك قادر على أن يفعل المرض عنك، لكن الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ولا بد أن أمره يبلغ مكانه، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد يكون الله عز وجل قدر أن هذا المرض هو المرض النهائي، والدعاء حينئذ يكون رفع الدرجات. وقد يكون الله قدر أن هذا المرض لا يزول إلا بدعاء فلان أو فلان فيدعو الله ويبرأ. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: كثر في الآونة الأخيرة وضع العائلات صندوقا خاصا بأفرادها، بحيث من يحتاج يقترض منه لأي غرض، هل على ذلك الصندوق زكاة أم لا؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
نعم، إذا كان الذين يضعون سهامهم في هذا الصندوق يعتقدون أن ملكهم باق على هذا الذي وضعوه، بمعنى أنه لو أراد أن يسحبه سحب، وأنه لو مات ورث عنه، فالملك ملك الجميع وتجب زكاة. انتبه للتفصيل حتى يزول الإشكال. أما إذا كان المساهم في هذا الصندوق يعتقد أن الدراهم خرجت عن ملكه ولن يستطيع سحبها ولن تورث من بعده، فهذه لا زكاة فيها لأنها خرجت عن ملكه. نعم نعم. إيش أقول؟ إذا كان المساهمون يعتقدون أن ما ساهموا به خرج عن ملكه وأنهم لا يستطيعون سحبه، يعني استردادا، ولو ماتوا لم يورث عنهم، فقد خرج عن ملكهم ولا زكاة فيه. وإن كانوا يستطيعون سحبه متى شاءوا ويورث من بعدهم ففيه الزكاة. نعم.
يقول
نعم. ايش ايش اي ما ايش
يأثم؟ يقول هل عليه الإثم؟
اذا وجبت الزكاة لا بد ان يخرجها، وكما قلت في التفصيل يطلب من كل منهم ان يوكلوه في اخراج الزكاة ويخرج الزكاة. وإن لم يكن توكيل فعلى كل واحد منهم أن يعرف ما وضعه في هذا الصندوق ويخرج الزكاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: مسألة تحصل في مساجد الطرق، إذا دخل جماعة إلى المسجد وكان مسجد الطريق تقام فيه الجماعات مرارا، فهل يؤذن للصلاة فيه كل من دخل؟ وإذا لم يشرع الأذان فهل يقيم إمامهم الصلاة أم يقيم غير الإمام؟
نعم. أقول: إذا كان هؤلاء الجماعة الذين حضروا دخل عليهم الوقت وهم في البر لم يؤذنوا ولم يسمعوا أذانا، فإنهم إذا وصلوا إلى المسجد يؤذنون ويقيمون الصلاة، لأنهم في البر لم يؤذنوا لأنفسهم ولم يكونوا في حكم المؤذن لهم. أما إذا كانوا يسمعون الأذان وهم بالطريق ووصلوا إلى المسجد فإنهم يقيمون الصلاة بلا أذان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ:
لا ما في سؤال. في مكان يا أخوان، في مكان
الزواج
عشان ما تلعبون. ما في سؤال شفوي ابدا، لان لو فتحنا هذا الباب بقينا في سؤال واحد كل واحد يريد عليه الشيء. اللي عنده سؤال يكتب ورقه.
يقول فضيلة الشيخ: انا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكني اعاني من انهزاميه شديده، واحس كان عيون الناس تراقبني بعين الازدراء والسخريه، حيث أن ثوبي قصير وشخصيتي شخصية متدين متدين، فما نصيحتك لي وما نصيحتك ممن يزدري أمثال أولئك؟
أولا ينبغي الإنسان أن يكون قويا بدينه